الحمد لله والصلاة والسلام على ما بعد. قال الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض راغما كثيرا وسعة. قدم بيان الفرق بين من قعد في بلاد الكفار وهو قادر على إظهار دينه والذي قعد وهو لا يقدر على إظهار شعائر دينه، وأن الذين قعدوا وهم مستضعفون لا يقدرون على إظهار شعائر دينهم فيجب عليهم الهجرة حتى يظهروا شعائر دينهم في البلد، والذين لا يقدرون أو يقدرون على إظهار شعائر دينهم فلا بأس البقاء. لكن نبهنا على مسألة واقعية، وهي الآن أن بقاء المسلمون في ديار الكفار خطر عليه، لأنهم يرغمون الأولاد على دراسة الدراسة في المدرسة، هل والبنات والأولاد سواء، وكل من تسول له نفسه بزعمهم ألا يسجل ولده في المدرسة يلاحق قانونيا، عياذا بالله يلاحق قانونيا. وقد ذكر لي شاب في هولندا لما كنت ألقيت محاضرة في أمستردام أو حولها، قال لي إنهم يطلبون منا أو يدرسون إذا رحنا مدرسة الجنس يدرسون يعني العهر. هذا مشكلة كبيرة تصادف الغربيين الآن في تلك البلاد من إخواننا المسلمين، فعليهم حينئذ أن يتحولوا ويبقى فيهم الدعاة. الدعاة يضعون أولادهم في بلادهم ويبقي معه، نعم يبقي معه زوجة، ولكن ينبغي أن يتناوبه إخوانه من الدعاة بحيث أنه لا يبقى في تلك البلاد ويذهب إيابا إليها ويجيء داعيا إلى الله. أما المكث مع الذين ظلموا إذا كثر الخبث فإنه نذير العذاب، فإن أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أغيرها أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، فيبعثون عن نياته، وهناك الخبث أكثر، فهي ديار ظل وعهر ودعوة للفساد ودعوة للكفر برب العباد. فعلى المسلمين هناك إذا وجدوا سعة أو استطاعوا فليتحولوا. وقد رغب الله عز وجل حتى لا تنادي أنفس هؤلاء الضعيفة البقاء في بلاد الكفر بالرغم من خطر، ناداهم سبحانه وتعالى بنداء الترغيب: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، يعني في الرزق. فإذا أخبرك الصادق سبحانه فالصادق فيما يتكلم به، ومن أصدق من الله قيل أنه يرزقك أوسع من الرزق الذي أنت فيه من الكفر، كيف تكذبه وتسيء الظن به وتقول والله ما أدري أروح بلدي أصير فقير؟ يا أخي اتق الله، آمن بالله، ثق في الله سبحانه، لا يتضعضع إيمانك أمام وسوسة الشيطان وتخويفه من المستقبل لك، لأنك لو تركت ديار الكفر أنك ستبقى ضعيفا لا رزق لك. والله يقول لك يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، يعني في الرزق. بل ومن يخرج من بيته مهاجر إلى الله ورسوله ولم يدرك البلد الذي يهاجر إليها بل يدركه الموت في الطريق فقد وقع أجره على الله، ثبت وكان الله غفورا رحيما. الله إذا لم حكم بهذا رحمتك، والله الكفر إذا دخل قلبك والله لتعذب في الدنيا قبل الآخر. لقيت رجل من بريطانيا على أحد الأنهار، فتحرك لنفسي أنا وصاحبي وكنا على رفة النهر أن ندعوه إلى الله، فذهبت دعوناه إلى الله. فقلت له: نعرف عنكم معشر البريطانيين إن عندكم صدق تأليفا لقد، ما دام أنت عندكم صدق فأخبرني عن شيء، أليس هناك في قلبك أنت وغيرك عن الكفار، ألا تجد في قلبك نقص؟ وهو لا تدري من أين، هو في نفسك في قلبك، نعم، وتحس أنك فاقد شيء؟ قال لي: والذي نفسي بيده، نعم. فكان الرجل ملحد يقول: ليس هناك الله في الكون، وليس هناك رب في الكون. فاعترف لأني رغبته بأنكم تصدقون، وإذا به صدقني، فقال: نعم، أحس أني فاقد شيء في قلبي. قلت: هذا الإيمان بالله، نعم، هذا هو التوحيد الذي تفقده، يعني يجب عليك أن تلتزمه حتى تنجو. إذا الرب رحيم بك لما يقول انتقل إلى الكفر حتى لا تكفر، كفر فيه عذاب في قلب الدنيا وفي الآخر. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. انظر العذاب له فيه الشرك، أعوذ بالله. وأنا أعتقد أن أعظم ما يخيف ولد آدم ربما أشد من الغرق، أن تأتي إلى أعلى بناية وأعلى جبل كجبال تهامة أو جبال الهملايا، فتأتي ويرى الأرض كأنها النمل ولا يرى الساحل ولا يرى الوادي من تحت، لا يكاد يراه من البعد المسافة، ثم تدفع به فأثناء ما تهوي به روح أو بدن في مكان سحيق، كيف نفسه تعذب بالرعب والخوف، نعم، حتى يسقط على الأرض، يموت مرات قبل أن يصل الأرض، مرات كأنه يموت حتى يصل إلى الأرض. فنفس المشرك معذب يا عباد الله، الذي تعلق قلبه بغير الله، فمن تعلق بغير الله عذبه الله به، نعم، عذب به، نعوذ بالله من ذلك. والله رحيم لما قالت انتقل من تلك الديار فحمة بك ويرزقك ويوسع في رزقك سبحانه وتعالى. قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، نعم، فليس عليكم جناح، إن الكافرين لكم عدو مبين، كانوا لكم عدوا مبينا. قوله إذا ضربتم، الضرب بالأرض هو السهر فيها، ضرب فلان في الأرض لبلاد المشرق في سافر، فهذا هو الضرب في الأرض، فلعله مأخوذ من ضربه برجله على الأرض وتوالي ذلك مسافات طويلة، فكأنه يضرب الأرض برجله، والله أعلم ما هو المنزع في أو أصل الكلمة في هذا، لكن الضرب في الأرض هو السفر. فليس عليكم جناح، هذا فيه دليل أن قصر الصلاة يعتبر مشروعا، لأن الله قال ليس عليكم جناح، ولكن هل يعطى حكم الإباحة أم حكم الاستحباب أم حكم الوجوب؟ ثلاث، هذا على أقوال. فمن العلماء كحماد بن أبي سليمان، والذي كان الإمام أحمد معجب بفقه، يعني قال: يعجبني فقه حماد بن أبي سليمان رحمه الله، من كبار الفقهاء، فقال: يجب القصر في السفر. وافق هذا القول قول العلامة الألباني من المعاصرين، فقال: يجب على المسافر أن يقصر الصلاة. ولذلك بعض إخواننا في الطائف رأى الشيخ يصلي في البيت قصرا، المهم أنه كان يرى القصر واجب في الصلاة في السفر، ولكن لا شك ليس معنى أنه واجب في السفر أنه ما يجوز يصلي خلف الحاضر أربع، لا، إذا صلى كما جاء في أثر ابن عباس الذي خرجه أحمد في مسنده أن رجلا سأله فقال له: ما بال الرجل إذا كان مسافر يصلي خلف الإمام فيتم أربع، يصلي لوحده فيصلي ركعتين؟ قال: سنة ابن قاسم، السنة إذا صلى خلف الإمام أن يصليها بصلاة الإمام. في قول الظاهرية أن يصلي نصيبه ثم يسلم، لكن هذا قول خطأ مخالف للسنة. نعم، في قول أنه فقط صلي وراء الإمام ركعتين ثم تنفصل عنه، صلي نصيبه. طلب الصحيح أن تتم الصلاة خلف الإمام إذا كنت في الحضر. القول الثاني أنه يستحب القصر في الصلاة، وذلك لأن أصحاب هذا القول لم يتحقق عندهم وجوب القصر في الصلاة في السفر، لكن أصحاب القول الأول يردون عليه، يقول نحن نوجب القصر في السفر لدلالة الحديث الظاهر على وجوب القصر، إنه قد خرج النسائي في سننه عن عائشة أنها قالت رضي الله تعالى عنها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت إيش في الحضر. انظر، قال فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فالأصل أن الصلاة كانت في الحضر ركعتين، وهذا من باب التدرج في التشريع كما في الخمر، فإن الخمر منع فقط وقت الصلاة في أول الأمر، قال ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقول، ثم أنزل الله بعد ذلك لأن فجأهم بتحريم الخمر وقد تعلقت قلوبهم به لا يمكن، وقد تحصل ما لا تحمد عقباه من الردة أو غير ذلك، لكن الله تدرج بهم فقال سبحانه وتعالى في بداية الأمر تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فهذا فيه إشارة أنه مباح سكرا، هل ممتن عليهم ممتنا عليهم أنهم يتخذون شيء يسكرون به، نعم، من غير أن يعنف عليهم، ثم بعد ذلك نهاهم أن يشربوا الخمر وهم في وقت الصلاة حتى يعلموا ما يقولوا، ثم أنزل الله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام وريس من عمل الشيطان فاجتنبوا. كذلك الصلاة، كذلك الصوم، في سنة أبي داود مر الصوم ثلاثة أحوال، وتعرفون أنه كان يصام ثلاثة أيام يوم عاشوراء، ثم صيام شهر رمضان، من شاء أن يصوم، نعم، فكان من شاء أن يصوم صام، وأن يفطر يطعم، ثم ألزمهم الله بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وكذا الصلاة بدأت ركعتين ركعتين ثم صارت أربع، فقالوا هي بدأت أربع، هي بدأت ركعتين فرضت ثم بقيت على فرضيتها فيش في الحضر ثم زيد في السفر، هذا يدل على إيش؟ أنها فرض وقربت على فرضيتها في الحضر. نعم، لكن قد جاء حديث يدل أو فهم الصحابة دل على أن ذلك ليس على سبيل الوجوب، فابن مسعود صلى خلف عثمان وهو يعتقد أنه مخطئ أو مخالف للسنة في كونه يتم الصلاة في منى، فصلى خلفه وقال خلاف شر. ولا شك أن ابن مسعود لو كان يعتقد أن ما فعله عثمان باطل لأنكر عليه ولترك الصلاة خلفه، لكنه يعتقد أن ذلك مكروه، مفهوم؟ هذا فهم الصحابة، فدل على أن القصر في السفر مستحب ولا يجب، لكنه مستحب. قال سبحانه وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، بأن تردوها من أربع إلى كم؟ إلى اثنين. وأما ما كان فيها ثنتين وثلاث كالمغرب والفجر فإنهما لا يقصران، وإنما تقصر الفجر ويقصر أيضا قد يقال المغرب في الخوف الشديد في سفر الحرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عند النسائي قال صلاة الخوف ركعة واحدة، فإذا اشتد الخوف يمكن أن تكون الفجر ركعة والأربع ركعات العصر ركعة إذا اشتد الخوف، محافظة على الوقت ومحافظة على الصلاة مع شدة الخوف، فإنه لا يمكن أن يصلون أربع كاملة وهم في كر وفر، فرخص لهم حينئذ أن يصلوا ركعة واحدة كما جاء في حديث النسائي صحيح ولعل بن الألباني صلاة الخوف ركعة واحدة وحسنة. طيب، إن خفتم أن يفتنكم أن ينالكم بمكروه فيصدوكم، نعم أن يفتنكم، الفتنة تأتي على معاني في اللغة، تأتي معنى العذاب، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، وتأتي معنى الاختبار، ونبلوكم بالخير والشر فتنة، نعم، فهنا أتت بمعنى أن بمعنى العذاب، أو أنهم إذا خافوا أنهم يصيبوهم بمكروه، يعني بنوع عذاب أو شقة لا يقدر عليهم الحبس أو غير ذلك، حينئذ لا جناح عليهم أن يقصروا الصلاة. هذه المسألة ومسألة الرمل في الطواف، طواف القدوم وطواف السعي، للمسائل اللي كانت معلولة لكن استمر التشريع فيها، فإن كفار قريش في السعي، كفار قريش كانوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أنهم أوهنتهم يعني حمى يثرب وأنهم ضعاف، فأظهر النبي والصحابة التجلد لهم بأن الضبعوا لإبالة عضلاتهم، لأنهم أهل زرع كانوا لهم عضلات ربما يظهر لهم القوة، فأظهرهم أن يبرزوا شيء من عضلاتهم بالضباع والرمل ليبين أنهم أقوياء فيرملوا في أثناء السعي وأنهم شدة، فصاروا يرملون ويضبعون، فصاروا ينظرون الكفار متعجبين، يقول هؤلاء تقولون نفرتهم فلما يثرب أقوياء هؤلاء لكي يظهرون لهم القوة، لكن كما أخبر عمر وغيره أنها رقيت سنة الرمل والضباع، لم تكن معلولة لذلك الزمن يجري هذا العمل أو ليجري هذا السبب، بل انسحب الأمر في الرمل والضباع إلى أن أصبحت سنة إلى يوم الدين. كذلك القصر في الصلاة، فإن ظاهر الآية يدل على أننا لا نقصر الصلاة إلا إذا خذنا أن يفتن الذين كفروا في السفر، فإذا ما خذنا يجب علينا أن نتم الصلاة، لكن الذي بين أنها رخصة وأنها ينبغي أن تقبلوا من الله رخصة وهدية، هذه رخصة من الله بقيت إلى يوم الدين وهي القصر في السفر، وهي القصر في السفر هي رخصة، ولكن لا بد أن يعرف المكلف ما هو السفر الشرعي الذي تقصر له الصلاة. اختلف العلماء، فقال بعضهم مسيرة أربع برد، وقال بعضهم 70 كيلا، يعني 70 كما يقول علماؤنا نحو 80 أو 70، وذلك أخذ من قول النبي لا تسافر امرأة أكثر من يوم وليلة أو يوم وليلة إلا مع ذي محرم، وأقوال أخرى مختلفة، والصحيح فيها أن لما وجدنا أن الصحابة تختلف أقوالهم في المسافة عرفنا أنه ليس هناك إيش تحديد، لو هناك كان تحديد لاتفقت أقوال الصحابة عليه ولا، فإذا كان ذلك كذلك فإن الأمر كما قال ابن تيمية السفر يرجع العرف، فمتى ما كان في عرف نفسه عرف الناس أنه مسافر فمسافر. وأضرب لكم مثلا، رجل الآن ينطلق من درسنا هذا إلى مكة للعمل ويرجع الظهر، إخوانه في الدرس الآن لو قال لهم أنا ذاهب العمل في مكة وارجع الظهر، يلا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع، استودع الله دينك وأمانك وختم أمانك، ادعي لنا معك في السفر، ما يقولون له هذا ولا هلا، من اتصل عليهم من الناس يسأل عنه يقول والله مسافر أبد، يقولون في الدوام، فإذا في عرف الناس أصبح هذا إيش ليس المسافر، فعليه أن يقضي أو يتم الصلاة هنا وفي مكة وفي الطريق. قال القرطبي رحمه الله وأجمعوا أن من طارد غزالا 2000 ميل أنه يتم ذهابا وإيابا. شوف كيف ذهب إلى تركيا، لكن يضرب البندق فتهرب الغزال، تضرب البندق يذهب الغزال إلى أن وصل إلى تركيا. كلما تهم وقت الصلاة ما عليه إلا السفر، يتم الصلاة ذهابا وإيابا ما مذهب إلى تركيا تقريبا، فإن هذا ليس عليه عرف السفر. فوصف السفر الشرعي الحقيقة يعني الشرعية لم تذكر في السفر، فالمرجع إلى الحقيقة إيش؟ العرفية. نعم، هذا من جهة المسافة، هذا من جهة المسافة. أما الإقامة فاختلفوا، فمنهم من قال إذا قام أكثر من 4 أيام يتم الصلاة، وقال قوم بل يبقى قاصرا للصلاة ما دامه في وصف السفر. والثاني أصح، الثاني هو الأصح، وذلك لأنه ليس هناك دليل، قال ابن تيمية وابن القيم ليس هناك دليل على أن من زاد على 4 أيام يتم. العلماء ليسوا مغفلين حتى نعتقد أنهم أتوا من رؤوسهم بهذا كريمان أحمد، كلا عنده دليل لكن مرجوح، وجه الاستنباط مرجوح. فقالوا ما دام النبي وصل اليوم 4 من الحجة للحج، ثم يوم 8 الحجة ذهب إلينا في يوم الترويح، 4 أيام يقصر الصلاة في مكة. إذن فما زاد على 4 أيام هذه كان الذي يقصر فيها الصلاة نحتاط تل ولا؟ لكن هذا قول مرجوح. فقد مكث النبي كما في صحيح البخاري عن ابن عباس في مكة 19 يوم يقصر الصلاة، 19، هذا أكثر من 4 أيام. ردوا على هذا أصحاب القول الثاني، فقالوا إنما مكث 19 يوم لأنه لا يعرف، كل يوم يقول غدا، كل يوم يقول غدا، ما يعرف متى. نقول لا دليل في الحديث، من كان يصلح أمر المسلمين في فتح بلد جديد هل يفيه يوم أو يومين في إصلاح الأمر؟ 19 يوم. إذن هو يعرف بالغالب أن مدته ستطول على الأقل أكثر من 3 أو 4 أيام. كذا ابن عمر مكث في أذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة والثلوج كثيرة، وهو يعرف على الأقل أن تذوب الثلوج بعد 7 أيام على الأقل، أو بعد 2 أو 1 شهر. فكل هذا يدل على أنه لا فرق كما قال ابن تيمية بين من يعرف ومن لا يعرف. فما دام وصف السفر اعتراه فهو يقصر، لأن الله ربط القصر بالسفر كما ربط إيش سبحانه الإمساك عن الصلاة بالحيض، متى ما ظهر الحيض تمسك المرأة عن الصلاة. فمهما عدت المرأة المسائل، قالت لك أنا يأتيني الدم مرة ويختفي مرة، أنا ما أعرف سويت بعد ما ركبت جهاز يمنع الحمل، اضطرب عليه الدورة، وتعدد لك الأسئلة، لا تخاف أمر سهل. قل متى ما جاءك الوصف الدم الأسود الذي تعرفينه فهو حيض، إذا أدبر ورأيت الطهر فهو طهر. قال الزهر، قال بعض أئمة الدين كالزهري وغيره، قال نعرف امرأة يأتيها الحيض أول النهار فتطهر فتصلي 3 صلوات ويأتيها آخر النهار أو في المساء الحيض مرة أخرى، حينئذ في نفس اليوم مرة تصلي مرة ترك الصلاة. المهم أن هذا مربوط بالحيض، كذلك السفر وصف، متى ما تحقق قصرت الصلاة، وهذا يسمى في علم أصول الفقه إيش؟ للحكم الوضعي الذي تعريفه ما جعله الشارع من أمارات وأسباب وعلل وموانع يتعرف المكلف عليها أو يتعرف المكلف بها، هل نفذ حكم الله أو لم ينفذ عليه. هذا الحكم يسمى الحكم الوضعي. ثم قال سبحانه وتعالى فليس عليكم جناح أن إن الكافرين لكم، هذا تأكيد مرة أخرى، لكم كانوا لكم عدوا مبينا، كانوا أي ولا زال، ليس الكافر إلا عدو للمؤمن، ليس في السابق بل في السابق واللاحق. نعم، هذا كلام ما يحب الله أن يسمعه، وهو أن تمدح الكافر وتذم المسلم وانتشر هذا جدا والله الموعيد هكذا فوضى هنا في الآخر. يا أخي هذا المسلم حتى لو قصرت به أعماله ارتفعت به عقيدته يقول لا إله إلا الله. نعم وذاك لو كثرت أعماله الطيبة من احترام المواعيد لكن قصرت به عقيدته الفاسدة من مسبة الله في قلبه أن له ولد سبحانه فلا يغرنك أمر. والله نهاك عن هذا أصلا قال لا يغرنكم تقلب الذين كفروا في البلاد لا تمدحوهم. وتضمن هذا الآية النهي عن مدحهم من جهة الدنيا وأنهم سائدون فيها وأنهم يضبطون أمر الدنيا ويرتفعون فيها. فلما قال لا يغرنكم إذا تجاوب مع هذه الآية ندخل المسلمين يغرون فيها والله يقول لا يغرنكم أنت غر المسلمين بإخلاقهم وكذا حتى يحبوهم غلط تصادم الآية. الآية تقول لا يغرنكم تقلب الذين كفروا في البلاد وأن تقول في لسان حالك وقالك تقول اغتروا به تراهم منظمين تراهم دقيقين في المواعيد مرتبين إلى آخر كيف تغري بهم والله نهاك عن عيش أن تغتر به. فقال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. إذن إذا رأيت واحد في المجلس يمدح وما أكثر حتى حين بعض الصالحين ينسى نفسه والله قل له لعلك يعني نسيت شيء نسيت شيئا انتبه وهو أنك إذا مدحت الكافر كان ذلك ذريعة لمحبتك والشريعة جاءت تسد الذراع من ذلك نهانا الله عن مشابهة الكفار ذلك لقطع الذريعة لمحبته فإن المحب لمن يحب مطيعه فإن التوافق في الظاهر بالمشابهة بهم يؤدي إلى التوافق في الباطن والكفر نعوذ بالله. فكذلك ذكر محاسنه وذكر مناقبه في المجلس دون العيب عليهم هذا يؤدي إلى محبته وحينئذ قد يفتن المسلم يقول فر الإسلام هو لما خرنا إذا الدين فيه الشعوب خلنا نكفر حتى تنظر حياتنا نخترع الصواريخ نخترع تصير بلادنا خضراء تصير بلادنا جميلة إلى آخره تفتن الناس بهذا الكلام. نعم أي نعم إذا أذكر مساوئه كما فعل تلك المرأة جزاه الله مرأة عامية لكن ما شاء الله عليها تفهم قالت دخلت التنصير بأمريكا نعم فكنت يعني أتقيأ ما يستنجون هي كرها كر الناس فيها جيد افعل من ذاك العالم من السلف لما ذكر صاحب بدعة أمامه ما أغرى الناس به قال ما شاء الله عليه خشي صلاة يا إخوان كرهت الناس بهم. قال ذاك يأتي صلاة الفجر نشيطا معناها ما يقوم الليل أي شيء بس يسخط. نعم هذا مقصود الشارع إماتة ذكر أهل البدع والكفر إيش من جهة يقصد ليس من جهة نفس الصفات من جهة أنه ما يستقيم عندهم عالم يلوكونه في لحظة نعم ولا يعرفون ولا يقدرون ذوي العلم فلا تستفيد معهم إلا السب والشتم وإنقاص العلماء قدرة حتى لو كان عمله بالسلام فاحذره. فإن من مقاصد الشريعة إجلال العالم السنة حتى الناس يحبوه ويقتدوا به ويأخذوا أقواله وينتفعون بها لأن النبي مات في قبله فلا يمكن إيصال علمه إلا بهؤلاء العلماء. فإذا ذهبت تشغب على العالم تحاول أن تقول أخطأ في كذا لحن في آية كذا كذا وكذا تأتي خليه يسقط ليش يا أخي غلط هذا غلط الله يحب يسمع منك هذا بل تتأول له تقول سبق لسانه لعله إن كان إنسان ذنب ونحو ذلك فلا تقعد تهجم عليه فإنك مصلحة وأظن فيه مصلحة وهي خفية الرياء يا ذا بالله لما يرى إنسان متقدم يقول أسهل طريق ليش للصعود أن أبين خطأ قد يكونها فيقع في الرياء ويقع في مسلتين الرياء وهي كبر من أكبر الكبائر والمسألة الثانية الحسد أو التشبع بما لم يعطى. نعم ثم أن الرب سبحانه وتعالى بعد أن بين عداوتنا الكفار نعم ذكر سبحانه وتعالى لنا صلاة الخوف كيف تتم؟ أي يقرأ، من عنده قراءة يقرأ.
الحمد لله ولا تلام رسله، قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. قال رحمه الله: هذان الآيتان أصل في رخصة القصر وصلاة الخوف. يقول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض، أي في السفر، وظاهر الآية أنه يقتضي الترخص في أي سفر كان ولو كان سفر معصية، كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وخالف في ذلك الجمهور وهم الأئمة الثلاثة وغيرهم، فلم يجوز الترخص في سفر معصية.
نعم، سفر المعصية وهي أن يسافر لأجل الزنا أو لأجل شرب الخمر أو لأجل عقد صفقة ربوية مع شخص يسافر إليه، هذا يسمى عند العلماء بسفر المعصية، واختلفوا فيه. فذهب الطائفة من أهل العلم أنه لا يجوز القصر في سفر المعصية من أجل أن القصر هدية ورخصة، فلا يمكن أن يحصل التوافق بين كونه هدية ورخصة من الله لهذا الذي إنما سافر ليراد أمر الله، فلا يتصور أن تقبل أو تعطى له مثل هذه الهدية والرخصة شرعا. والقول الثاني أنه إذا سافر سفر المعصية، نعم، فإنه يقصر الصلاة لأن الجهة مفكة، معصيته يأثم عليها، لكن وصف السفر لما اعتراه صار عليه، نعم، عرفه ووصفه، فحينئذ يقصر الصلاة. والقول الثاني يظهر أنه أقرب، لأن الله عمم القول ولم يستثن العاصي في سفره، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عممه ولم يستثني: وما كان ربك نسيا، سبحانه، وما كان ربك نسيا. نعم.
وخالف في ذلك الجمهور وهم الأئمة الثلاثة وغيرهم، فلم يجوز الترخص في سفر المعصية تخصيصا للآية بالمعنى والمناسبة، فإن الرخصة سهولة من الله لعباده إذا سافروا أن يقصروا ويفطروا، والعاصي بسفره لا يناسب حاله التخفيف. وقوله: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أي لا حرج ولا إثم عليكم بذلك.
يعني مع تصور أن يسافر الرجل سفر معصية ووجود ذلك، النبي ما نادى بالناس: لا تقصر إذا كنتم إنما جئتم للمعصية، أنه قد يكون هناك في أي جهس معصية يبطنها، لابد أن يبين الحكم النبي ذلك، كيف يخفي هذا أو كان في فرق ولا لا. نعم.
وقوله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أي لا حرج ولا إثم عليكم في ذلك، ولا ينافي ذلك كون القصر هو الأفضل، لأن نفي الحرج إزالة لبعض الوهم الواقع في كثير من النفوس، بل ولا ينافي الوجوب، كما تقدم ذلك في سورة البقرة في قوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية، وإزالة الوهم في هذا الموضع ظاهرة، لأن الصلاة قد تقرر عند المسلمين وجوبها على هذه الصفة التامة.
نرجع لأشياء العقل. يقول البربهاري: دين الله إنما جاء، الدين جاء إنما جاء من قبل الله، لم يرضى على عقول الرجال وآرائهم.
نعم. والثاني أن هذا من باب التوسعة والترخيص والرحمة بالعباد، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وقوله أن تقصر من الصلاة ولم يقل أن تقصر الصلاة، فيه فائدتان: إحداهما أنه لو قال أن تقصر الصلاة لكان القصر غير منضبط بحد من الحدود،
بل أنه سيكون حينئذ حتى المغرب والفجر أن تقصر الصلاة، يعني ظاهر لكلها، لكن منها وهي العصر والظهر والعشاء منها وليس كلها. نعم.
فربما ظن أنه لو قصر معظم الصلاة وجعلها ركعة واحدة لأجزى، فإتيانه بقوله من الصلاة يدل ذلك على أن القصر محدود مضبوط مرجوع فيه إلى ما تقرر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الثانية أن من تفيد التبعيض، ليعلم بذلك أن القصر لبعض الصلوات المفروضات لا جميعها.
وهذا من أبلغ الردود القرآني، أي القرآني أيها الحكيم العليم، قل لنا كيف أقصر الصلاة، وأنت تقول السنة فيها الضعيف والصحيح. لا نأخذ بها، نأخذ القرآن. أي القرآن هذا؟ جاءت النص المجمل أن تقصر من الصلاة، أرني كيف أقصر. قل ها لا أدري، كنت أقول كما يقول الناس. نقول لا بد لك من السنة أن تعرف أن النبي قصر الظهر والعصر والعشاء، ولو أخذت بظاهر الآية في الطلب تقول من الصلاة أين هي؟ المغرب والفجر ولا؟ تقعد حيرة. السنة فسرت لك ذلك، وأنت الآن أمام تقصر الصلاة، لماذا قصرتها أيضا؟ ها كنت أقول كما يقول الناس. فنقول قصرتها لأنك أخذ ذلك من السنة، أيها الكافر بالسنة، والآن تكفر بشيء وتأخذ بشيء. لما قلنا لك في مسألة الجهاد وأن النبي لم يجاهد وقت الضعف، نعم، قلت عليه بالقرآن، قال الله تعالى اقتلوهم حيث قفتموه، أنا قرآن. طيب النبي ما قاتل وقت الضعف في مكة، قال ما من السنة، أنا السنة دخل فيها الضعيف الصحيح، أنا قرآن. نقول له طيب استوي في السفر الصلاة، قال اقصرها. كيف تقصرها؟ يقول صلى العصر ركعتين. من أين؟ وليس فجر مبركة، قال السنة دلت عليه. هنا السنة دلت على ذلك. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ قبحكم.
فإن الفجر والمغرب لا يقصران، وإنما الذي يقصر الصلاة الرباعية من أربع إلى ركعتين. فإذا تقرر أن القصر في السفر رخصة، فاعلم أن المفسرين قد اختلفوا في هذا القيد، وهو قوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، الذي يدل ظاهره أن القصر لا يجوز إلا بوجود الأمرين كليهما السفر مع الخوف. ويرجع حاصل اختلافهم إلى أنه هل المراد بقوله أن تقصر قصر العدد فقط أو قصر العدد والصفة، فالإشكال إنما يكون على الوجه الأول. وقد أشكل هذا على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لنا نقصر الصلاة وقد أذنا، أي والله يقول إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، أو كما قال. فعلى هذا يكون هذا القيد أتي به نظرا لغالب الحال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليها، فإن غالب أسفارهم أسفار الجهاد، وفيه فائدة أخرى وهي بيان الحكمة والمصلحة في مشروعية رخصة القصر. فبين في هذه الآية أنها ما يتصور من المشقة للرخصة والاجتماع والسفر والخوف، ولا يستلزم ذلك ألا يقصر مع السفر وحده الذي هو مظنة المشقة. وأما على الوجه الثاني وهو أن المراد بالقصر قصر العدد والصفة، فإن القيد على ذلك، فإذا وجد السفر والخوف جاز قصر العدد وقصر الصفة، وإذا وجد السفر وحده جاز قصر العدد فقط، أو الخوف وحده جاز قصر الصفة. ولذلك أتى بصفة صلاة الخوف بعدها بقوله: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، أي صليت بهم صلاة تقيمها وتتم ما يجب فيها ويلزم.
أي حسبك. هل يجوز رفع الصوت في أذكار الصلاة للمأمومين؟ اختلف العلماء في ذلك، فقال الطائفة منهم من الحنابلة: نعم يرفع الصوت للذكر بعد الصلاة، ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان الجهر بالذكر بعد الصلاة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: كنا لا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. القول الثاني وقول الشافعي: كلا، إنما كان جهره بالتكبير للتعليم. ويدل على ذلك عنده استمرار عمل الصحابة بالترك من بعد النبي، فلم يعرف عن أحد من الصحابة أنه جهر. والتخصيص والتقييد بقول الصحابة هو التحقيق، فإننا لا نتبرك بآثار النبي، مع أن النبي كان يمثل تارة الرجل الصالح، ما تارة العالم، تارة إلى آخر، فلم نتبرك كما تفعل الصوفية، ولم نقتدي به في إجازته لذلك، لأن هذا خاص به، خاص به، ويدل عليه ترك الصحابة على التبرك بأحاده أو بأفراد بعضهم البعض، ولو كان في المنزل عاليا كأبي بكر، أو من أهل البيت كالحسن وعلي، كالحسن والحسين، فدل ذلك تركوا على التخصيص. فإذا إذا عرفنا أنه لم يثبت عن صحابي واحد، إذا عرفنا أنه لم يجهروا بالذكر ولم يعرف عنهم بعد وفاة النبي، كان هذا قرينا على أن الجهر بالذكر للتعليم. نعم، كما أننا لم نسمع عن صحابي واحد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستمر على البسملة جهرا بعد الصلاة، في قبل السلام يجهر البسملة. فعلها أبو هريرة قيل للتعليم بسملة، فالترك قيد. فحينئذ إذا جهر العلماء أو جهر إمام المسجد أو جهر بعضهم للتعليم الناس أحيانا فطيب، أما أن تكون سنة دائمة سلامة صلاة استغفر الله استغفر الله استغفر أعلى صوت، هذا يشوش على الناس صلاة. نعم يشوش على الناس. والنبي قال: لا يجهر بعضكم على بعض، فإذا استمر الناس فيها هذا شوش وعد على شرط في كل مرة ناسي فليستمر على الصوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإن الله أطعمه وسقاه. سؤال: إنسان شفت عليه بواد العطش، نعم شار، ثم رأى الماء البحر الذي تكثفت القطرات من حوله وهو شرب يشرب بعينه قبل أن يشرب بفمه ثم بدأ يشرب، هل تتركه وتقول أطعمه الله وسقاه طعمه الله؟ لا، ولا تنكر عليه؟ تنكر عليه؟ والنبي يقول أطعمه الله، أي ليه؟ إيش المبدأ ما دام أنها يعني أكل يقول النبي يعني اقبل الله رخصته او كما قال اقبل من الله رخصته. ها فيه سبحان الله اي يقول اخوكم هذه من رخصه رخصتكم باختيار هذا رجل الناس. نقول هذا يا اخواني من باب انكار المنكر ولا فرق عند النبي كان بين انكار المنكر للناس وليس ها. والعام قال من رأى منكم منكرا سواء كان صاحبه متعمد او ايش او ناسي فليغيره. مثاله رجل مبتلى متزوج احد شقي التوأم ها ثم انه جاء من سفر وشاف الزوجة لا هي أخته للزوجة توأمها وجين بيخطفها بيمسح معها من وراءها هاجم عليها وبيفجأها وينسكها. فشاف الإنسان هذا الرجل ندامة جاء تعالى أحل لك الأولى بكلمة زوجتك استحللت فرجها واستحللت بدنها هذه ما تحل لك حتى لو كانت تشبه كلام عقلي يقول كيف يا أخي نفس خشب نفس العين ما نشب ولا وضع نفس لكن ما أحلها الله لك ما هي هذه التي قال لك والدها زوجتك إياها أبدا حتى لو كانت نفس اللون نفس الطول نفس الخشم. فحينئذ إذا جاء يمازحها وجاء من سفر ويمسك بها ويدخل عليها وهي كذلك فقل لا زوجك لا زال في المستشفى ما جاء ابعد. إي نعم إذا من رأى منكم منكرا فليغيره ولا نقول طعمة نعم أي نعم. إذا خرجت من صلاة الفجر من صلاة الجمعة بعذر القيد وقد حضرت الخطبة كاملة هل أعيد صلاة الجمعة ركعتين أم أربعة؟ أنت أجيب على هذا السؤال وقد حضرت الحمد لله هذه المسألة أكيد حضرت عجيب. رجل كان مع الخطيب وآخر لحظة وقيمت الصلاة قاء في الباب جاء وخلص الصلاة خلص معذور معذور يا جماعة. يصليها أربع ولا ثنتين؟ أربع ها هذه يشوف الآن الأخ قال أربع ومعذور ترى راحتي وجاء بقلنا صلى ركعتين كان يصليها ظهرا ظهرا أربع ولا ليس عليه ذنب في ترك الجمعة. ويدل على ذلك حديث من أدرك من الجمعة ركعة فقد إيش فقد أدركها أو كما جاء. ولم يقل النبي في حق الذي لم يدرك في العذر مثلا أنه يصلي ركعتين يقضيها فالأداء في القضاء مثل الأداء يحتاج إلى دليل. فلما لم يكن له دليل على قضاء الجمعة اثنين ترجع ظهر تصير أربع. مسألة جئت أنت في الجمعة أنت جئت الجمعة وجدتهم صلوا ركعتين وهم في التشهد سلم الإمام كم تصلي بعده؟ أربع حولها لظهر مفهوم؟ تصبح أربع تدخل أنت معه نعم على أنها ليست جمعة لفتك ها؟ طيب ما سبب اختلاف العلماء العلم أن الآية تقول اليوم أكملت لكم دينكم سبحان الله لا تعارضها الدين كامل لكن قد يختلفون كما ذكر المقيم ابن تيمية في رسالته رفع الملام في فهم النص هذا يعتقد أن هذا معنى الآية وهذا يعتقد أن هذا معنى الآية قد يختلف لأنه لم يأتيه نص نعم ولكنهم إذا أصابوا دخل قولهم ضمن الدين اللي هو كامل ولا يمكن يأتي بقول خارج الدين كما اختره كما جاء أحدث بعض الخلاف المولد السيوطي أجاز المولد السخاوي كأنه أجاز المولد. طيب هل معنى الدين غير كامل؟ أخطأوا في ذلك نعم وليس هذا يعتبر من الخلاف اللي سوغ العمل لأنه زلة عادة تسمى، لا يسمى خلاف بين السنة. على السنة متفقون على المورد بدعة، هذه زلة ما يقال خلاف، غلط. أنتم حفظكم الله، يقول السائل: يا شيخ أنا سافرتم لبلاد المغرب، بلاد الغرب بريطانيا، هل رأيكم يستطيعون يقيمون دينهم هنا؟ والله حسب ما رأيته أنه معيشتهم خطرة، والله يعيشهم خطر. جاء طلاب يسألوني، مساكين صغار بعضهم يقول يدرسون الجنس وهل يرغمون يروح المدرسة، فتيات مثلا يقول يبغون نروح الاختلاط وأنا ما أبي الاختلاط، مشاكل. فإن استطعت أن تنجو برأس دينك برأس مالك وهو دينك تفعل، وإذا ما استطعت وليس ما تهاجر به ما عندك شيء ولا مال، اصبر حتى يكون لك مال ثم فر، ولا أسميها هجرة حتى لا تستطيع أن تقيم دينك، لكن أقول فر من أجل خوف الفتنة. الفتنة الهجرة لا تجد، لا تستطيع أن تسميها هجرة، أقصد واجب واجب. وإلا هناك يصلون ويأتون العيد ويصلون الجمعة، باقي الأذان الحقيقة. وشفت في فرنسا يأذنون جنب المساجد، يعني مثل قديما يأذنون، نعم. فالأذان مشكلة أيضا، فعليكم عباد الله أن تأخذوا الأهبة ولا تستوطنوا هناك. نعرف من بنات فتنوا بالعيش الغربي من تقدم لهم من يتزوجهن من بلاد المملكة، فمن تعلق الفتاة بلاد الغرب وعيشتها تقول أنا لا آتي معكم إلى بلادكم، اتركوا لي شقة عيش بلاد الغرب، متى ما جئت بلاد الغرب ائتوني. انظروا التعلق، صرنا مفتونات تعلقنا ببلاد الغرب، نعوذ بالله، ما يريدون بلاد الإسلام. هذا من نتيجة إيش؟ نتيجة النشأة السيئة وسط الكفار، وشؤم ذلك. نسأل الله ينفعنا وياكم ما سمعنا وتعلمنا، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين.